إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني الكرام، فكرت في أعظم ما يوعد الله تبارك وتعالى به أعداءه، فرأيت أنه الخلود في الجحيم. وفي أعظم ما يبشر الله تبارك وتعالى به أولياءه، فوجدت أنه الخلود في النعيم. أما أهل الكفر والنفاق والعصيان، فإن الله توعدهم بالخلود كما قال تبارك وتعالى: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. نسيان هؤلاء الذين كتبت عليهم الشقوة في النار وتركهم فيها تركا سرمديا لا ينقطع، وقالوا وذوقوا عذاب الخلد، وعذاب الخلد العذاب الباقي الذي لا يرحل، وإنما هو عذاب مقيم أبدا. وقد جاء في حديث الشفاعة أنه يؤتى بالموت على صورة كبش يكون بين الجنة والنار، ويقال: يا أهل النار انظروا، ويا أهل الجنة انظروا، فينظرون. وهذا بعد أن يكون أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. ثم يقال لهم: أتعرفون هذا؟ فيقول: نعم نعرفه، إنه الموت. يقول النبي: وكلهم قد رآه. فيذبح. ثم يقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. والعذاب بالنار أشد العذاب، ولكن لو كان لأهله فسحة في نهاية الأمر ولو بعد آلاف السنين لكان هذا متنفسا لهم، ولكن كون أن يقال لهم إنهم ماكثون مكثا أبديا ثم تنقطع عنهم كل الأبواب الممكنة للخروج من النار كالفدية، فإن الله تبارك وتعالى أخبر أنه لا يقبل فدية ممن كتب عليه الخلود مهما افتدى. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤوي ومن في الأرض جميعا ثم ينجي. لا تقبل فدية من مال، ولا الفدية بالأهل، ولا لا يقبل استرحام ولا استعطاف للرب جل وعلا. ونادوا: يا مالك ليقضي علينا ربك، قال: إنكم ماكثون. وجاء أنه يرد عليهم بعد ألف سنة يوم من أيام العذاب، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. فيوم من أيام العذاب 1000 سنة، يصيحون في أوله لجمالك ليقضي علينا ربك، ويجيبهم في آخره بعد 1000 عام وهم في العذاب، فيقول لهم إنكم ماكثون، قد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. فالاسترحام عن طريق مالك أو عن طريق مخاطبة الرب تبارك وتعالى، قالوا ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. قال كم لبثتم في الأرض عدد السنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. فاسأل العادين، قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الظالمون. فأي صورة من صور الصور المتخيلة التي يتخيلها الناس للخروج من الجحيم لا تقبل. أخبر الله تبارك وتعالى بأنها لا تقبل، لا باسترحام ولا بشفاعة ولا باستعطاف ولا بفدية ولا بمكث. مهما مكث أهل العذاب في العذاب فإنهم باقون فيه عذابا لا ينقطع، وهذا أشد ما توعد الله تبارك وتعالى به أهل النار، أنهم خالدون فيها خلودا لا ينقطع. وأما أهل النعيم فكذلك، أعظم ما بشروا به هو أن نعيمهم لا ينتهي، ليست له حد ونهاية، لأنهم لو كانوا في النعيم مهما كان النعيم ولو كان نعيم أهل الجنة نعيم الجنة، لكنه إذا علم أن له نهاية ينتهي عندها يبقى نعيم ناقص ومنغص، وأنهم في يوم من الأيام سيرحلون عنه، ولكن نعيم أهل الجنة لا رحيل عنه. وكما سمعتم أنه يقال يا أهل الجنة خلود فلا موت بعد أن يذبح الموت، وسرور أهل الجنة أعظم سرورهم بالخلود، كما في قول الله تبارك وتعالى فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون. هذا كلام الشيطان لهذا المؤمن، يشككه في البعث والنشور. قال أي هذا المؤمن لإخوانه وهم قعود في الجنة، قال هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم، رأى قرينه الذي كان يريد أن يضله ويحرفه عن الحق في سواء الجحيم في وسط النار. قال أي مخاطبا له، مخاطبا له، تالله إن كدت لتردين، تالله يقسم بالله إن كدت لتردين، يعني كدت أن أكفر بدعوتك لي، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، أي معك في العذاب، كنت محضر معك في العذاب. ثم يعود إلى إخوانه قائلا أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين، إن هذا لهو الفوز العظيم. قال جل وعلا لمثل هذا فليعمل العاملون. فقوله لإخوانه أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى التي كانت في الدنيا وما نحن بمعذبين، يعني هل نحن باقون في هذا النعيم بلا انقطاع لا رحيل عنه ولا موت؟ قال جل وعلا: إن هذا لهو الفوز العظيم، الإشارة إلى الخلود في النعيم. لمثل هذا، يعني لهذا الخلود في النعيم، فليعمل العاملون. يعني إذا أراد أن يعمل لفوز عظيم فهذا هو الذي ينبغي أن يعمل له لا غير ذلك. فإن كل عمل لأي نعيم، يعني كل نعيم غير هذا النعيم نعيم زائل. نعيم الدنيا مهما كان، لو حيزت الدنيا بحذافيرها لرجل من المال والمتاع والزوجات والنعمة والأهل والأولاد وكل ما أوتيه، لكنه نعيم منغص ومتعة قليلة وستنتهي. فلو عمل الإنسان كل جهده وكده وكدحه في هذه الدنيا لينالها ونالها، فهي كذلك نعيم زائل، نعيم له مدة محدودة ينتهي ويزول. أما نعيم الجنة فإنه نعيم باق لا يزول. لمثل هذا فليعمل العاملون، توجيه من الرب سبحانه وتعالى أنه من أراد الفوز فهذا طريق، من أراد أعظم المنى وأعظم الأماني وأعظم الفوز، الفوز العظيم، فهذا هو أن يعمل ليكون من أهل الخلود في النعيم. وأما من ضيع نفسه وكان من أهل الخلود في الجحيم فهذا هو الخسار، هذا الخسران، هذا هو الخسران الأكبر الذي ليس بعده خسران. والعاقل ينبغي أن يتفكر في هذا الأمر، وقد دعانا الله تبارك وتعالى إلى النظر والتفكر فيه. وذلك أن هذا المآل حق لكل أحد، ما في من أحد ممن خلقهم الله تبارك وتعالى إلا ومآله إما هنا وإما هنا، إما خلود في النار فلا موت، وإما خلود في النعيم فلا موت، ما في أحد، لن يتغيب أحد عن هذا، عن أحد هذين المصيرين، لا بد أن يكون كل منا إلى مصير من هذه. كل الناس، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. ما في خافية، ما في نفس ستخفى، ولو كان سقط، شوف سقط، نزل من بطن أمه ولم يكتمل محشور وآتي، لا بد. فالحشر للكل والحساب للجميع، وفريق في الجنة وفريق في السعير، والجنة أهلها يقال لهم خلود فلا موت، وأهل السعير يقال لهم خلود فلا موت. فلنتفكر في الخلود، لأن هذا أعظم فكرة ممكن أن يتفكر فيها الإنسان، وذلك أن هذا مصيره، وهذا الخسران الأكبر وهذا النعيم الأكبر. وعلى كل أحد أن يختار لنفسه، أن يختار لنفسه، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. بعد أن بين الله تبارك وتعالى يعني عذاب أهل النار ونعيم أهل الجنة، قال: إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما، يدخل من يشاء في رحمته، والظالمين أعد لهم عذابا أليما. اللهم اجعلنا من أهل رحمتك، برحمتك يا أرحم الراحمين. استغفر الله لي ولك المقل ذنبا فاستغفر. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد السيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، صلوات الله والسلام عليه. بقي أن أقول إضافة إلى ما قلته في الخطبة الأولى، أن الآيات التي استمعتم إليها هذا كلام الله، والله سبحانه وتعالى لا يقول إلا حق، وعده حق ووعيده حق. فوعد الله تبارك وتعالى لأهل طاعته حق ولا بد أن يكون، وأهل الجنة يقول الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. فوعد الله وعد صادق، هذا وعد صادق ليس بمكذوب، وكذلك وعيده سبحانه وتعالى وعيد صادق ما هو مكذوب، ليس تهويلا ولا تهويشا ولا مجرد تخويف دون أن يوقع الله تبارك وتعالى العقوبة في أهل يعني الإجرام، لا بد أن تقع. وعيده إن وعيده بالقرآن بالكفار ملحق، فعذاب الله تبارك وتعالى ملحق بالكفار وملحق بهم، لا بد أن يلحقوه. فأهل النار لا بد أن يواقعوها كما أخبر الله تبارك وتعالى الذين هم أهل النار، ولن يخلف الله تبارك وتعالى وعيده في الكفار ولن يخلف وعده سبحانه وتعالى في المؤمنين. فإذا هذا الكلام ينبغي أن نأخذه بجد، إنه لقول فصل وما هو بالهزل. الله لا يهزل مع عباده سبحانه وتعالى ولا يخبرهم بخبر لا يكون حقا، بل وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. فليتبين العاقل مواقع قدميه، وين ذهب، إلى أين أنت ذهب، وأن هذا مصير محتوم لابد حتم، كل منا سار إلى هذا المصير وكل سيقع في هذه الحفرة القادمة، ثم بعد هذه الحفرة كل بعد ذلك يعني آخذ طريقه إلى الجنة أو النار. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعطفه وإحسانه أن يأخذ بنواصينا إليه، وأن ييسر لنا طريق الجنة، وأن يباعد بيننا وبين النار ما بعد بين المشرق والمغرب. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفره. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأقم الصلاة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومقتدى بهداه وعامل بالسنة إلى يوم الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل يسأل، هل صيام ستة أيام من شوال من الضرورة أن يبدأ ثاني أيام العيد، وهل يشترط فيها التتابع أم لا؟ أرجو الإفادة، بارك الله فيكم.
الحمد لله رب العالمين. صيام الستة من شوال إن شاء الله تصح في أي وقت من الشهر إذا أوقع الإنسان مجتمعة أو متفرقة ووقعت في شهر شوال، فإنها داخلة في قول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كصيام ده. فقول النبي ستا من شوال يصدق فيها أن تكون من أول الشهر أو من وسطه أو من آخره مجتمعة أو متفرقة فلا بأس، مجتمعة كأن يسردها كلها أو متفرقة يصوم مثل الاثنين والخميس أو يصوم ثلاث أيام وثلاث أيام، فهذا لا بأس إن شاء الله. ولا يشترط أنه يبدأ مباشرة بعد يعني يوم الفطر، فاليوم الذي لا يجوز صيامه من شوال هو اليوم الأول، صيام أول يوم من شوال اللي هو يوم العيد هذا حرام ما يحل صيامه، وإنما يبدأ الست من شوال باليوم الثاني من شوال إن شاء الله، وإذا أوقعها إن شاء الله فله. وقيل أن معنى من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر أن الحسنة بعشر أمثالها، فشهر رمضان بعشرة أشهر والست أيام بشهرين، كل ثلاث أيام بشهر نسبة الواحد إلى عشرة يعني. فكان هذا كأنه صام الدهر، ومعنى كصيام الدهر يعني كصيام عمره، فمن لازم هذا دائما صم رمضان ثم ست شوال صم رمضان ثم ست شوال، يصبح كأنه عمره كله الذي أعطاه الله تبارك وتعالى إياه إن حافظ على هذا كأنه خلاص صام الدهر، يعني يكتب له صيام دهره 50 سنة، كمثل 10-50 سنة 60 سنة 70 سنة، خلاص كأنه صام هذا كله، لأن الله تبارك وتعالى يكتب اليوم بعشر أيام. يعني من صام يوما فإن الله لا يجعله يعني واحد وإنما يجعله 10، لأن الحسنة عند الله تبارك وتعالى بعشر أمثالها، يعني ليست في الجزاء، يعني الجزاء ما له حساب مو ثمن، يعني ليس أن من صام يوم يكون له مثلا هذا ثمن 100 دينار 200 دينار جزء في الجنة، هذا ثمن الجنة ليست ثمنا، وإنما الجنة عطاء من الله تبارك وتعالى، ولكنه عطاء حساب، قال عطاء من ربك جزاء من ربك عطاء حساب، فعطاء لأنها هبة من الله تبارك وتعالى ما يكافئها شيء، العمل كله عمل ابن آدم كله لا يكافئ الجنة، فهي عطاء من الله، لكن حساب بحسب، حتى ينزل أهل الجنة كلهم بحسب عمله، فمن عمل مثلا من حياته 1000 حسنة ليس كمن عمل 2000، كمن عمل 3، كمن عمل أكثر، فيتفاضل الناس تفاضل أهل الجنة إنما هو بالعمل، وأما العطاء من الله تبارك وتعالى. فالشاهد أنه معنى كصيام الدهر، يعني كأنه يكتب له عمره كله صوم، كأن السنين كلها التي عاشها يعني هذه تكسب له كلها صوم، لأن الحسنة عند الله تبارك وتعالى بعشر أمثالها. لكن ينبغي أن يعلم كذلك أنه يجب أن يتم صيام رمضان ثم يبدأ في النافلة، لا يجوز له أن يبدأ في نافلة الصوم قبل أن يتم الفريضة. فإذا كان قد أفطر أيام من رمضان لمرضه مثلا، رجل كان مريض أو رجل كان مسافر، فأول ما يبدأ الأول بإكمال عدة رمضان، وكذلك امرأة مثلا أفطرت لحيضها أو لسفرها أو يعني عذر من الأعذار وأرادت أن تصوم 6 من شوال، ينبغي أن تكمل رمضان أولا ثم بعد ذلك تصوم 6 من شوال، لأن النبي يقول من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال، والذي عليه أيام رمضان لا يقال أنه صام رمضان، ما صام رمضان بعد ما كمل، فيجب أن يكمله، فعدة من أيام أخرى يكمل رمضان ثم بعد ذلك يشرع في النافلة. الحمد لله.
هذا سالم يسأل لي عما تسبب في الكثير من المشاكل، وأشوف أنها تتعامل بالصحة، فهل يجوز لي الله تعبها رجل دفاع وبرك الله فيه؟
كلام عام، هذا عما تسببت لي كثير من المشاكل كلام عام، وأشك أنها تتعامل بالسحر كذلك الشك ما يبنى عليه أحكام. صلة الرحم واجب، هذا أمر فرض، حتى وإن كانوا يسيئوا يعني للشخص فإنه وإن أساءوا يجب أن يحسن إليهم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال لما جاء رجل فقال له يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم يقطعوا وأحسن إليهم ويسيئون إليهم، فقال النبي لو كنت صادقا فإنما تسفه منه، وقال النبي ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها، فصلة الرحم واجبة، والعمة من الأرحام لا شك، فالعمة من الأرحام يجب أن توصل وإن كان فيها مشاكل، يعني مثلا لو كانت تؤذي مثلا بلسانها أو بغير ذلك فإنه يعني هذا لا ليس عذرا في أن يقطع الإنسان صلة أرحامه حتى وإن أساء إليه. أما التعامل بالسحر إذا ثبت بأنه تعامل بالسحر هذا ينبغي أن يعني ينكر عليها في هذا، وبين أن السحر من كبيرة من الكبائر العظيمة وقد تضاهي الشرك بالله سبحانه وتعالى، فيجب أن يعني توعظ في هذا، وإذا كان القطيعة من الأسباب اللي هي تؤدي إلى إنكار هذا المنكر نعم، يعني تقاطع اليد من باب يعني إنكار منكرها وحصر شرها نعم. الله تعالى أعلم.
هذا سؤال يسأل، بين الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم أن من معجزات كتاب عيسى عليه السلام أنه يكلم الناس في المهدي وكهلا، فما المعجزة بأن يكلم الناس كهلا؟ نرجو من هذا بارك الله فيك.
هذا إخبار من الله سبحانه وتعالى بأنه سيكلم الناس في المهد وكهلا، إخبار أنه يعني سيعيش ويكون رسول الله تبارك وتعالى، لأنه تكلم وهو صغير فقال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وهو لسه في القماط يعني مقمط باللفة ويقول للناس معجزة من الله تبارك وتعالى إني عبد الله آتاني الكتاب، ولسه ما قرأ كتاب ولا نزل عليه كتاب، وتكلم بصيغة الماضي على أن على تحقق الوقوع، إذا كان الإنسان يتكلم عن المستقبل بالماضي بصيغة الماضي لتحقق الوقوع، مفهوم؟ نعم، مثل قول الله تبارك وتعالى وجاء يعني ربك والملك صفا صفا وجاء يومئذ بجهنم وجاء ربك، هذه ماضي فعل ماضي ولا لا؟ عارفين الفعل الماضي ولا المضارع ولا ما يعرف؟ ما قال ويجيء ربك والملك صفا صفا، إنما قال وجاء ربك والملك صفا صفا، جاء والله سيأتي يوم القيامة، هذا لتحقق الوقوع، فهذا يسمى في اللغة العربية إذا عبرنا عن فعل مستقبلي بفعل ماضي لتحقق الوقوع، لأن هذا أمر متحقق الوقوع. فهذا لما يقول لهم آتاني الكتاب، ما قال يؤتيني الكتاب ويجعلني نبيا ويجعلني، لا، قال كله بالماضي، قال آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبر، كل هذا ما صار وإنما يصير، وإنما أخبر بهذه الصيغة الماضي لأن هذا أمر متحقق الوقوع. فالله يخبر من معجزات التي أعطاها لعيسى أنه يكلم الناس في المهد ويكلمهم كهلا، يعني معجزة أنه باق، أنه باق يكون كهلا ويكلم الناس. وقيل كذلك أنه يعني الكهولة لم يبلغها في رسالته الأولى، وإنما تكون بعد نزوله عليه السلام وينزل في آخر الزمان ويدعو الناس إلى الإسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لينزلن فيكم عيسى بن مريم حكما عدلا مقسطا يكسر يعني الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويؤذن بالصلاة، فكسره للصليب هذا نكاية في الذين عبدوه وادعوا أنه صليب، وقتله للخنزير لأن النصارى يستحلون أكل الخنزير علما أن الله تبارك وتعالى حرمه عليهم لكن بيده، ويضع الجزية يعني لا يقبلها، يا الإسلام يا القتل. فسيأتي ويكون كهلا في هذا الوقت، وأما رسالته الأولى فلم يكن كهلا، كان دون الكهولة، فيكون هذا كذلك يعني من باب المعجزة في أن أنه سيأتي حي وهو كهل ويكلم الناس ويخاطبهم ويدعوهم إلى الله تبارك وتعالى. نعم.
هذا سائل يسأل ما صحة حديث اذهبوا فأنتم الطلقاء؟ أرجو لك هذا بارك الله.
والله أظن الحديث يعني لا ليس عندي علم في 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 إسناده، لكن يضعف، لكن معناه صحيح، وهو أن النبي عفى عن أهل مكة ولم يأسرهم ويفاديهم ولم يقتل منهم إلا من كانت له يعني فظاعة وجريمة كبرى تستحق القتل، بس أنفس معينة، وعفى عنهم صلى الله عليه وسلم علما أنهم قد يعني غلبوا عنوة، والذين هزموا عنوة يعني النبي دخل عليهم مكة وهزمهم ويعني لم يكن عندهم مقاومة، فأصبحوا الآن في حكم الأسرى، في حكم الأسرى للمسلمين، والله النبي أخذ فيهم جانب المن، جانب المن عليهم، لم يستأثرهم ولم يسبي
يعني نساءهم ولا ذراريهم، وإنما من عليهم صلوات الله وسلامه عليه وسلم. نعم. فالواقع يعني معنى الحديث حق، وهو أن النبي لم يعاملهم يعني معاملة الأسرى الذين يستأثرهم فيفدون نفسهم بالفداء أو بسرق أحد من نسائهم أو أطفالهم، لا، إنما تركه النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا سائل يسأل: ما حكم قول المأمومين خلف الإمام في دعاء القنوت نشهد يا الله سبحانك ومن هذه الألفاظ؟ أرجو من هذا بارك الله.
ما جاء في هذا فيما أعلم سنة، وإنما إجابة الداعي جاءت بقول آمين، يعني أن يقول الإنسان إذا يعني أمن الإيمان الإمام فأمنوا، هذا في الفاتحة، وكذلك إذا دعا يعني بدعاء فيؤمن. أما بالنسبة لقراءة القرآن فيبدو الله أعلم أنه لم يأتي شيء، أنه مثلا يعني إن المأموم إذا أمر مثلا من الحق يقول أشهد، أو أنه يعني في آية من عذاب مثلا يستعيذ، أو آية رحمة يدعو بها، إلا أن يدعو الإمام. إذا وقف الإمام ودعا يعني في أثناء القراءة فلا بأس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان لا يمر بآية فيها رحمة إلا وقف ودعا، وآية فيها عذاب إلا وقف واستعاذ بالله. لكن كان هذا في صلاة الليل وهو يقوم صلى الله عليه وسلم. إن فعل الإمام شيء من هذا نعم يؤمن، أما أن يفعل المأموم يعني بنفسه لا، ينبغي أن ينصت للقراءة وفقط يعني يكون همه هو الإنصات للقراءة الله تعالى. إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، وإن قال شيئا يقوله بقلبه وما يقوله بلسانه، والله تعالى يعني أعتقد أن هذا الخبر حق، يعني شهد بهذا يشهد بهذا بقلبه، هذا من حسن الاستماع للقرآن. نعم.
هذا سائل يسأل: نرجو الإفادة عن حكم الصلاة على الكرسي حيث أن هذا الأمر قد انتشر كثيرا.
الصلاة على الكرسي عاوز لها رسالة مستقلة، وعلى كل حال بعض الأحكام السريعة فيها. أولا من الأحكام العامة أن كل قادر على ركن يجب أن يؤديه، إذا تركت ركن وأنت قادر عليه تبطل الصلاة، عفوا. فالقيام ركن، والركوع ركن، والاعتدال ركن، والسجود ركن، والجلوس بين السجدتين ركن، شايف كيف؟ هذه أركان. فإن تركت ركن مع القدرة عليه أنت تقدر أن تعمل هذا الركن وما فعلته يبقى تبطل صلاة. يعني إنسان قادر على القيام وصلى جالس صلاة الفرض يشير الصلاة باطل، تقدر تقف يجب تقف. أما تيجي تكون أنت عندك قدرة على القيام وتجلس، سواء تجلس على كرسي أو تجلس متربع مثلا، بطل الصلاة. هذا إلا في صلاة النفل، فإن صلاة النفل القيام فيها ليس ركنا وإنما سنة. إن قمت صليت قائما لك الأجر كامل، صليت قاعدا وأنت قادر على القيام لك نصف الأجر. هذا في النفل، سواء كان هذا النفل في السنن أو في صلاة الليل أو كذا. يعني واحد مثلا بده يصلي السنن وهو جالس وهو قادر على القيام، أبو محمد قادر قايم ماشي من المسجد، ولكن جاء صلى السنة وهو جالس، يجوز؟ الجواب يجوز، بس له نصف الأجر، له نصف الأجر. أما الفرض لا، الفرض يجب أن يصلي قائما، هذا ركوع. كذلك يستطيع الركوع، ما يصير واحد يستطيع الركوع وأو إيماء يبقى تبطل صلاة. إذا كنت تستطيع الركوع وأو مأت إيماء بالركوع يبقى بطل الصلاة. فمن جلس على كرسي وتعجز إنه يقوم ويركع وهو قادر على الركوع، وهو قاعد قال بس إيماء وهو قادر على الركوع، تبطل صلاته. وكذلك الحال إذا كان قادر على السجود، يعني في إنسان يكون مو قادر على الركوع في نوع من الآلام في الظهر وكذا وتصلبات ما يقدر يركع، لكن يقدر يسجد، لكن في السجود يستطيع السجود. فإذا كان قادر على السجود وأومأ للسجود إيماء وهو قادر عليه كذلك بطل الصلاة. فلا بد في الأركان كل قادر على ركن يؤدي، متى تترك هذا الركن؟ لما تكون ما ستتأدي. إذا ما ستتأدي نعم يبقى سقط عنك هذا الركن بعدم القدرة عليه. فالصلاة على الكرسي أحيانا توهم أهلها، يعني يجي الشخص أحيانا من الخارج ما شاء الله ماشي على رجليه سليم معافى، ثم بعد ذلك بدل ما يقف يقوم يسحب كرسي يروح يقعد عليه ويصلي جالس. طيب أنت يا أنت جاي ماشي، وبعدين لما بتطلع كمان بتوقف على رجليك وتكلم الناس وتوقف لك 5 دقائق 10 دقائق، إذن هنا في الوقت هذا ما دام أنت تستطيع القيام خلاص يجب تقف ولا تجلس على الكرسي إلا للركن اللي أنت ما تقدر عليه. فإذا كان هو قادر جاء ماشي نعم، لكنه لا يستطيع الركوع وجلس على كرسي وركع هذا جائز كذلك. لكن في الجلوس في السجود يقدر يسجد يجب يسجد، يترك كرسي ويسجد. إذا ما يستطيع السجود وجلس على الكرسي وأومأ إيماء دير. والأفضل طبعا هو الجلوس على الأرض، راح الأرض، لأن يكون جالس على الأرض يمكن يعني يصير سهل عليه السجود يقدر يكون هذا. فإذا كان لا يستطيع الركوع ويستطيع القيام وجلس على الأرض ممكن يكون السجود سهل عليه فسجد. فعلى من يصلي على الكرسي أن يراعي هذا القاعدة، أول شيء أن كل ركن هو قادر عليه يجب أن يؤديه بس على اختصار. ها طبيعة الكرسي طبعا اللي جاب كرسي فوتي بقى بمساند وقعد فيه متربع هذا واخذ ما يصير، ينبغي يكون كرسي قد الغرض. ما بديش اعمل دعايه لبعض المحلات يعني بتبيع كراسي كراسي صغيره كده كرسي كده لبجي كده يطبق، ولما يحطوا يعني يقوم ايش يعني ياخذ حجم صغير ولا يؤذي يعني الصف الثاني ولا كذا كلا بأس إن شاء الله.
شيخ يصلي على الكرسي بعيد عن المصلين خالص، يعني في صف كده طوال في الأخير كراسي كلها بس يقعدون يصلون بعيد عن
لا لا بد أيضا يعني سواء كان بيصلي قاعد ولا بيصلي هذا يتواصل الصف، لا بد من تواصل الصف. نعم ها داخل القاهرة
الطائرة
لا لا داخل الطائرة دي لها حكم ثاني، يعني الصلاة في المركب وفي الطائرة هذه اللي أو المركبات هذه لها حكم آخر بحسب الاستطاعة، فاتقوا الله ما استطعت. فإن كان عنده مكان في الطائرة مثلا ويستطيع أنه هو يصلي قائم ويركع ويسجد، في بعض الطائرات يعني يكون في مثلا فسحة عند الأبواب عند كذا زيادة في الدور الثاني طلع في الدور الثاني في الطائرة وصلى جنبه في الدور الثاني فيروح يصلي لا بأس. أما إذا كانت طائرة ضيقة وما في مكان وشيء صلى على الكرسي صلى، وكذلك هنا يسقط عنه في الطائرة إذا صلى على الكرسي الاتجاه للقبلة، فهو بيصلي على حسب توجه الطائرة مو شرط أن يتوجه للقبلة، لكن يستحب له أن يقف مثلا إذا قدر يقف في مكانه وأن يكبر تكبيرة الإحرام جهة القبلة. فإذا كانت جهة القبلة مثل على اليمين فيكبر تكبيرة الإحرام الله أكبر، ثم يأتي ويجلس على كرسيه ويصلي حيث ما هو متجه يعني بالطائرة أو القبلة مثل عن هذه الجهة يقف ويقول الله أكبر ثم يجلس بعد ذلك على كرسيه ويصلي. نعم نعم ها الجالس على الكرسي الجلس على الكرسي ينبغي أن يكون يعني يراعي أنه هو يكون في الصف، فيكون كتفه يعني مناسب للوقف في الصف، شايف كيف؟ ما مش يكون هو متقدم على الصف، مفهوم؟ فالذي يضبط الصف هذا المنكب، المنكب، لأن في القدم، القدم هو قاعد حيكون قدمه أمام، مفهوم؟ إيش اللي يضبط صفه؟ اللي يضبط صف الجالس على الكرسي المنكب، فيكون كتفه بكتف يعني بحذاء يعني من عنده عشان يكون في الصف، مش القدم، لأن القدم حيكون متقدم، إذا جلس على الكرسي حيكون قدم متقدم، فإذا خذ القدم مع أقدام الناس حيكون هو متأخر، مفهوم؟
هذا سالم يسأل: ما حكم الطبع ونسخ الدروس الوعظية أو التلاوات القرآنية التي لها حقوق نشر من شركات الإنتاج لتوزيعها ونشرها مجانا؟
ما يحل إلا بإذن أصحابه، يعني هذا المصنف إذا كان له حق يعني لناشره أو مؤلفه ما ينبغي الافتعال عليه، فإن في تكلفة للناشر مثلا أو في شيء هذا حقه، فلا ينبغي الدية، سواء أخذ كتب أو أخذ أشرطة أو أخذ غيرها أو غير دية، ينبغي الإذن من الذين طبعوا هذا الكتاب أو نشروه أو غيرهم بإذن الله، لا حق لهم هذا.
نعم. هذا سالم يسأل: هل كل من ينشر الخير ويدعو له يدخل في حديث من تستغفر له حتى الحيتان في البحار، أم أن الحديث مقصور على المشايخ والدعاة والعلماء مثل الإفاضة بارك الله؟
لا، كل من نشر خير وعمل على نشر خير، يعني سواء بنفسه هو الذي تكلم هذا أو واحد تكلم ثم هو وصل يعني هذا الأمر الذي تكلم به لغيره فله الأجر، كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: نضر الله امرئا سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أو عام سام. فكل من سمع مقالة وأداها كما سمعها، أو سجلها مثلا وأداها، أو وجدها في كتاب وأداها، أي عمل من الأعمال نشر به الشخص خير فيكون هذا هو، سواء كان هو الداعي له منه أو هو الذي أخذ يعني هذه الدعوة سمعها من غيره فأداها، أو أخذها في ورقة مكتوبة أو شريط مطبوع ونشرها، فله الأجر إن شاء الله، فله أجره، من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبع ولا ينقص ذلك من أجورهم شيء. نعم.
السؤال الأخير: أرجو تفسير قوله تعالى: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقربهم ذات الشمال وهم في فجوة ذلك من آيات الله، وما علاقتها بقصة أهل الكهف نزل تعالى بارك الله؟
وما علاقتها بقصة شنو؟
قصة أهل الكهف.
إيش علم هي من الكهف؟ هذه قصة الكهف. تسأل عن الكهف وهي قصة، هي في الكهف. أصحاب الكهف هؤلاء ذكر الله تبارك وتعالى قصتهم في القرآن في سورة الكهف كما نعلم جميعا، وأخبر أن هذه آية من آيات الله تبارك وتعالى فيهم، أن الله تبارك وتعالى جعلهم وهم في هذا الكهف في فجوة منه لا يصلها حر الشمس، في فجوة من الكهف ديت، فالشمس تأتيهم في الشروق تسقط على جانب من الكهف، وفي الغروب تسقط على جانب آخر، وهم في فجوة من هذا لا تسقط عليهم الشمس، حتى لا تسقط عليهم الشمس حر الشمس، فإن حر الشمس يمكن أن يعني أن يوقظهم أو أن يؤذيهم، وهم في هذا المكان، فجعلهم الله تبارك وتعالى يعني قد ناموا في هذا، والشمس تخرجهم من هنا في الشروق وفي الغروب، سبحان الله، تطهيرا لهذا الكهف وإضاءة الله وتطيبا له وتنظيفا له، والمعروف عليه دخول الشمس فيه، لأنه لم يكن يعني مغلقا، هذا كهفهم مغلق مظلم دائم، بل كان في فجوة يدخل منها ضوء الشمس ويخرجهم هنا وهنا، قال ذلك من آيات الله، يهدي الله هذا من رحمة الله تبارك وتعالى به، ومكثوا على هذا الحال 300 سنة شمسية و 309 سنة قمرية، وازدادوا 9، ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، 309 سنوات قمرية، وهم في يعني مكانهم هذا، ثم قاموا وكانت أشكالهم وهيئاتهم ولباسهم كما كأنهم لسه نايمين من ساعة. فبعضهم قال لبعض كم لبثتم؟ قال لبثنا يوما أو بعضهم. الله أخذتنا النومة، النومة يمكن نمنا اليوم أو بعض اليوم، ما كملوا، شافوا كل الشمس لسه ما غربت فوجدوا أنه هذه أو بعض يوم. قال لا كان ما أدناش، قالوا ربكم أعلم ما لبثتم. فجعنا فبعثوا أحدكم بورقكم هذه بالفضة، يعني ما نقود فضية هذه المدينة، فلينظر أيها أزكى طعام من أكل حلوة كده، فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشرن بكم أحد. يعني كما يقول المصريين مش على أطراف أصابعه، ما يليت شوف ليت، لأن لو شافوكم وعرفوا المكان فرح يجيبوا. طبعا لما ذهب هذا وجد الدنيا كلها تغيرت، ما عاد من الذي يعهدونه شيء. فهذا آية، طبعا آية يعني من آيات الله. أما الخرافات التي ألحقت بهذه القصة في بعض كتب التفسير أنهم قاموا وقد وجدوا شعورهم وصل الأرض وظوافرهم طالعة، خرافات والخزعبلات، يعني من افترى هذا وكذبه وألفه يعني ما يفهم القرآن ولا يفهم القرآن. ربنا أخبر بأنهم قاموا وقالوا قديش نمنا، قالوا يوما أو بعض يوم، يعني لو شايفين شعورهم وصل الأرض وظوافرهم كل واحد طالت طول 300 سنة ظوافر إيش يطلع عليه؟ طب ما يعرفوا أنهم قد مضى عليهم 3 قرون. فهذا الشاهد، هذه آية على كل حال، آية من آيات الله تبارك وتعالى، والله له القدرة على كل شيء. انظر هذا يعني دول طعامهم مثل ما هو وكلبهم نايم على الذي اتبعهم على الوصيد، الوصيد اللي هو مدخل الكهف، مدخل الكهف هذا وصيد يسمى الوصيد. فالوصيد هو مدخل يعني البيت الصغير أو الكهف ده الوصيد. فالكلب نايم على يعني مدخل الكهف كما هو، وهم في حالهم. آية من آيات الله تبارك وتعالى. الحمد لله. آخر سؤال خلاص.